الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، رحل رمضان وذهب رمضان، طويت صحفه ورفعت أعماله إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل القبول، ونسأله سبحانه وتعالى المغفرة على القصور. أيها المسلمون عباد الله، المطلوب من المسلم العاقل الحريص أن يداوم على الأعمال الصالحة التي كان مداوما ومحافظا عليها في شهر رمضان، فإن الناس في رمضان قد أقبلوا على الخير، وأقبلوا على الصلاح، وأقبلوا على أعمال البر والإحسان، ما بين مقل ومستكثر في ذلك. ومن أعظم ما حافظ عليه الناس المحافظة على الصلوات في الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، هذه الشعيرة العظيمة التي من أقامها وأحياها وحرص عليها كان هذا علامة صلاحه ونجاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها وفرط فيها كان هذا دليل شقاوته وخسرانه في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، المداومة على الأعمال دليل على حرص العبد على طلبه للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن كان قليلا، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك أيها المسلمون، من أعظم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وحثنا عليه سبحانه وتعالى وأوصى به بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لهو الدوام على هذه الصلوات. لذلك قال ربنا في كتابه الكريم عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم أيها المسلمون عباد الله، بعد أن ذكر جملة من أعمال الصالحين ختمها بقوله سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أيها المسلمون عباد الله، امتلأت المساجد في شهر رمضان في جميع الصلوات، وأقبل الناس على بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن أيها المسلمون، بعد انصرام رمضان أين ذهب الناس؟ أين ذهب الناس؟ ما الذي شغلهم؟ ما الذي منعهم؟ ما الذي أحجم بينهم وحجز بينهم وبين بيوت الله سبحانه وتعالى؟ ما زالت المساجد مفتوحة، وما زالت المساجد عامرة، وما زال المؤذنون يؤذنون ويصدعون بأصواتهم بكل فريضة: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. ولكن قل من يجيب هذا النداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، كلامنا ليس عن فرضية الصلاة، فحكم الصلاة يعلمها الجميع، الرجال والنساء والكبار والصغار، أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن تركها جحودا أو تهاونا يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى وخروجا عن ملة الإسلام. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. العهد الذي بينك وبين الكافر هو ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. أي إذا لم يقيموها فليسوا بإخوان ولا في الدين، أي أنهم في عداد الكافرين والعياذ بالله. إنما كلامنا سيكون عن حكم صلاة الجماعة، وعن فضيلتها وعظمتها. أيها المسلمون، هذا الأمر هو الذي سيتهاون فيه الكثير من الناس بعد رمضان الذي كان يحافظ على الجماعة. كثير من الناس حافظ عليها في المساجد في الصفوف الأولى في أوقاتها، لكنه بعد رمضان تكاسل عن ذلك وانصرف عن ذلك. احذر يا عبد الله، إنك قد ضربت عهدا مع ربك سبحانه وتعالى في رمضان، فإياك أن تنقض هذا العهد، إياك أن تنقض هذا العهد، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذاك الذي حافظ على الصلوات في الجماعة وحافظ على الأعمال الصالحة في رمضان، فمجرد أن خرج رمضان ترك ما كان يعمل، ترك ما كان يعمل وضعف وتكاسل، حاله كحال هذه المرأة بعد أن غزلت ما غزلت ونسجت ما نسجت، بعد جهد وعناء وتعب جعلت تنقضه نقضا، جعلت تنقضه نقضا وتفككه وتذهب بما أصلحته من قبل. هذا يدل على سفه في العقل وعلى عدم التوفيق والسداد والرشاد. يا من حافظت على الصلوات في الجماعة، احرص على ذلك وداوم على ذلك، فإنك بذلك قد حققت أمر ربك سبحانه في قوله جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، واسجدوا مع الساجدين، واحضروا مع المسلمين. الصلاة في البيوت ليست من صفات الرجال وليست من صفات الصالحين إن لم يكن لديهم أعذارا. صلاة النساء في بيوتهن خير لهم، أما الصلاة على الرجال
ربنا يقول في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. هذه الآية نزلت في من وفي حق من؟ نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قتال المشركين، لم يعذره الله من إقامة صلاة الجماعة، ما عذره الله، بل أمره أن يقيمها جماعة وهو في وجه العدو، لم يعذره وهو في خوف بالقتال مع العدو، أمرهم بالحذر وأخذ السلاح وهم في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بركة أيها الناس، كما في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في الجماعة، أي في صلاة الجماعة، حضورك للجماعة إحياء شعيرة من شعائر الدين، إحياء شعيرة من شعائر الدين، وجودك في المسجد بين آبائك وأخوانك وأبنائك من المسلمين تتحصل منهم على دعوة، إذا غبت افتقدوك يسألون عن حالك تجد منهم النصيحة، تجد منهم المشورة بوجودك وحضورك مع الصالحين في بيوت الله، تقوم في الصفوف والنبي يقول: من وصل صفا وصله الله، يصلك الله عز وجل، تقوم في الصفوف وتسد الفرج والنبي يقول: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبنى له بها بيتا في الجنة. أيها الناس، صلاة الجماعة واجبة، كما سمعت روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يا أيها القوي، اسمع يا أيها الشاب، اسمع يا أيها الغني، اسمع يا من تملك من النشاط ما تملكه، اسمع يا أيها الآمن، اسمع يا من أنت قريب من المسجد، إلى حال هذا الرجل وهو يشرح حاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا من تتمتع بنعمة البصر ونعمة السمع. قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر أعمى، ضعيف البدن، بيتي نعم شاسع الدار، أي بعيد البيت، وبيني وبين المسجد نخلا وواديا، فهل لي من رخصة إن صليت في البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، ماذا ستقول لربك يا أيها البصير، يا أيها الشاب القوي، يا أيها الصحيح، يا أيها المدين، عند تخلفك عن صلاة الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الصنف بوعيد شديد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد أمرت بحطب فيحتطب، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. انتبه للفظ الحديث، لم يقل ما يصلون، ما قال ما يصلون، وإنما قال ما يشهدون الصلاة، ما يحضرون مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا على أمر عظيم، فقد صدر هذا القول بقوله: والذي نفسي بيده. أيها المسلمون عباد الله، لو تفكرنا جميعا في فضل صلاة الجماعة لو وجدنا لها فضائل لا يتسع المقال لذكرها وحصرها مما فيها من الفضل والخير. فذاك الذي يتخلف عن الجماعة مع ما هو فيه من الإثم، فإن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها. بل بعض أهل العلم اشترط في نعم ذكر أن صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة. نقل هذا عن شيخ الإسلام وعن غيره، وهذا من تشديدهم في هذا الباب. فصلاة الجماعة واجبة، من تخلف عنها لغير عذر أثم. من فضائل هذه الصلاة، لو تعرفنا على فضائلها وعلى الأجور المترتبة عليها لحملنا هذا على النشاط والإقدام عليها. من ذلك أيها الناس ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد، هذا الرجل مجرد أن يسمع النداء، مجرد أن يسمع النداء يقوم مباشرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لا يتخلف ولا يتهاون. أين الشباب اليوم؟ إذا نظرت في الصفوف الأول وجدت كبار السن الذين قد احتلقت ظهورهم وقد شابت لحاهم، هم في الصفوف الأولى، وشبابنا في الصفوف المتأخرة، والكثير منهم نائمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، الصلاة تكون في بيوت الله. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي أنه قال رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لها. أين ينادى لها؟ ينادى لها في الغرف وفي البيوت، ينادى لها في بيوت الله. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لها، وإنهن من سنن الهدى. وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم وتخلفتم كما يتخلف ذلك المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا المنافق، إلا منافق، إلا منافق مألوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. لا يمنعه كبر ولا مرض يسير، يهادى يحمل بين الناس حتى يوقفونه في الصفوف. هكذا الحرص على الجماعة. يا أيها الناس، صلاة الجماعة فضيلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم في طلعته عليهم. انظر الغائب إذا قدم على أهله من غربة كيف يكون فرحه وسروره. ولله المثل الأعلى، إلا أن الله عز وجل يفرح بالعبد يوم أن يأتي يصلي وهو سبحانه غني عن عبادتنا وعن صلاتنا، لكنه يحب امتثالنا لأمره سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله
درجة.
تصلي في البيت وليس لديك عذر وليس لديك ما يمنعك فتحرم من هذه الفضيلة 27 درجة بين صلاتك في البيت وبين صلاتك مع الناس في الجماعة، هذا غير الأجور الأخرى. فمن ذلك أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الجنة. وذكر منهم: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، يضمن الله رزقك ويكفيك سبحانه من شر كل ذي شر، وإن مت أدخلك الله عز وجل الجنة. يا أيها الناس احتسبوا الأجر على الله في مجيئكم إلى المساجد، فإن مجيئك إلى بيت الله لأداء الصلاة ليس بالأمر الهين. فقد روى مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، وكانت بيوتهم بعيدة من مسجد رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لهم يوم أن علم أنهم يريدون أن يقتربون: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي ابقوا في بيوتكم وإن كانت بعيدة، تكتب آثاركم، تكتب خطاياكم، تكتب خطاكم، يكتب مشيكم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وجاء في مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أعلم رجلا من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد، لا تخطئه صلاة مع رسول الله، مع أن بيته بعيد لكن لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: يا فلان، هل اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء في الظلام وفي الرمضاء بشدة الحر؟ فقال: يا هذا، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى مشايخ ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال عليه الصلاة والسلام: قد كتب الله لك ذلك كله. أيها المسلم، عند أن تخرج إلى المسجد هل تحتسب هذه الخطى؟ الواحد منا يحتاج إلى الحسنة الواحدة عن السلف أو بعض السلف. إذا مشى إلى المسجد قارب الخطى، قاربها حتى تكون كثيرة لتكثر الحسنات ويكفر محو السيئات. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء، أبعدهم إليها من شاء. وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة في ذهابه ورجوعه. نعم أيها الناس، بل إن الذي يمشي إلى الصلاة لا تظن كما سمعت أن هذا أمر هين، أنت على أجر عظيم. فقد جاء عند الإمام أبي داود أو غيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر يتوضأ فخرج إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم، كان له كأجر الحاج المحرم. وأجر الحاج ما هو؟ ولدته أمه. نعم أيها الناس، وأعظم من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا أي ضيافة. كلما غدا أو راح، كلما ذهبت إلى المسجد وكلما رجعت، والضيافة تعد لك في جنة عرضها السماوات والأرض. نعم أيها الناس، وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى، وكثرة الخطى إلى المساجد. انتبه أيها الكسلان، انتبه أيها الغافل، احذر من الشيطان، احذر الشهوات، احذر القار، احذر القار، احذر الغنى، احذر المعاصي، احذر جلساء السوء. كم تحرم من الخير ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قلت ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس، فضائل صلاة الجماعة كثيرة، وما ذكر إنما هو نزر يسير، ألا وإن من أعظم الصلوات التي يجب علينا الحفاظ عليها الصلوات الليلية التي يتخلف عنها كثير من الناس، خصوصا صلاة العشاء وصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يجد غيره يمشي في ظلمة وهو يمشي في ضوء ونور، لأنه كان يحافظ على الصلوات الليلية. كثير من الناس يتخلف عن هاتين الصلاتين، وهذا الأمر لا تظنه بالسهل، هذا الأمر كان علامة واضحة للمنافقين، كما في حديث أنس عن عمومة له عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكرهما أي صلاة العشاء والفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشهدها منافق، لا يشهدها منافق، المنافق ما يحضر هاتين الصلاتين، نسأل الله السلامة. نعم أيها الناس، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. انظر في حالك، جميعا ننظر في أحوالنا مع هاتين الصلاتين، هل نشعر بثقل؟ هل نشعر لها بصعوبة؟ نتنبه على أنفسنا من النفاق، إن المنافقين يخادعون الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك المحافظة على صلاة العصر، ما أكثر من يتخلف عنها اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. انتبه يا عبد الله، كما كنت محافظا على صلاة الفجر في الجماعة في رمضان، ما الذي يمنعك أن تحافظ عليها الآن؟ أهو السهر الذي كنت تسهره وكنت تؤديها عادة، أو تتخارج منها كما يقال؟ انتبه، لتكن عبادتك لله. ربما كنت بهذا الحال عبدا لرمضان ليس عبدا لله، فيوم أن ذهب رمضان ذهبت معه الصلاة، وذهب معه القرآن، وذهب الذكر والخير والإحسان. انتبه، كن عبدا لله واعبد ربك، واعبد ربك حتى حتى يأتيك اليقين. فرب رمضان هو رب شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم والشهور كلها. صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه انه قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون عن رؤيته فإن استطعتم ألا تشغلوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وجاء أيضا في مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاة العصر وصلاة الفجر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حديث سفيان جندب بن سفيان رضي الله عنه من صلى الفجر كان في ذمة الله. انظر يا ابن آدم لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. أيها المسلمون عباد الله، لنحافظ جميعا على أعمالنا وعلى أداء الصلوات في جماعة، فالمتخلف عنها الذي يتخلف عن الجماعة ويصلي في البيت أو في دكانه أو في متجره أو غير ذلك هذا على خطر عظيم. ربما إذا جاء يوم نعم إذا مات ونزل في قبره كما في حديث سمرة الذي مر بنا قبل أيام، فر عليه الصلاة والسلام وإذا برجل نائم وآخر قائم عليه بصخرة يطلق بها رأسه، قال عليه الصلاة والسلام ما هذان؟ قال هذا الذي يأتيه القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ما قال يقطع الصلاة، وإنما قال ينام، ربما قام بعد ذلك وصلى. التخلف عن الجماعة لا ينبغي لمسلم أن يقوم به، لا يليق بمسلم أن يكون متصفا به، بل كن مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن أعتقه في رمضان من النار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويسدد ألسنتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.